إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
برنامج جماليات بارزات بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد. مرحبا بكم من جديد مع يمنيات بارزات. في هذه الحلقة سنواصل معكم حديثنا عن تلك المرأة الشامخة، سيدة اليمن، سيدة الكلمة، سيدة الحق، سيدة الإنسانية. فهي المرأة الحق، وهي بحجم وطن. هنحن نعود معكم من جديد لنبدأ معكم سرد حكاية اللقاء في مشوار عظيم بدأته امرأة وأنهته تلك المرأة بشموخ وعطاء وتفاني في العمل. إنها رمزية عباس الإرياني، ومن خلال شقيقها الأستاذ عبد الله عباس الإرياني سنواصل الحديث عن هذه الشخصية العظيمة التي أثرت فينا وأثرت في كثير من الناس وكثير من النساء، وصنعت مجد المرأة بإخلاص وبحب كبير. إذن مرحبا بكم معنا مع يمنيات بارزات. إذن ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم، وما زلنا مع برنامج يمنيات بارزات وشخصية حلقتنا المرحومة الفقيدة الأستاذة رمزية الإرياني رحمة الله عليها. إذن ضيف شخصيتنا لهذه الحلقة هو الأستاذ عبدالله عباس الإرياني، شقيق المرحومة رمزية الإرياني. بالعودة إليك أستاذ عبدالله، إذا ما خرجنا قليلا إلى نطاق الأسرة الواسع الأقارب، هل كان هناك من يعارض عمل الأستاذة رمزية رحمة الله عليها، خروجها إلى الوظيفة، تعليمها، هذه الأشياء التي ربما هي حق من حقوق المرأة لكن في ذلك الوقت كانت ربما صعبة جدا؟
بالنسبة للتعليم،
نعم، في التعليم والوظيفة أيضا.
بالنسبة الوظيفة بعد ذلك بعد ما تخرجت، بالنسبة للتعليم خلينا نبدأ بالتعليم. في متعز التعليم في تعز كان في معارض المرأة، بس ما كان يشوف الله خلما بدأ مش كده، وبعد ما حاش كان يدي العارض رمزية. حتى هذه أولا كان شخصية طيبة ومتسامحة، حتى ولو في ناس كانوا يضغطوا عليه، يحاولوا يضغطوا عليه ليش تتعلم ليش تدرس، هذه كانت ما كان يستمع له أبدا. حتى الرئيس الجمهوري القاضي عبد الرحمن رئيس وخالها في ذلك الوقت ومن يستفاد اسمها لفي أنها تمشي اللي تشتي بالنسبة لتعليم المراحل ذلك، وأيضا ما كانش عاجب لها القاضي، بس ما كان يقدر يقول لا أبدا. هذه تجاوزت هذه. وبعد ذلك البنات الأراري كل من تعلمين درسين خرجين، يعني البيئة عندنا بيئة ما هيش بيئة ضد المرأة أبدا أبدا. يعني ربما بداية يعني في واحد اثنين يعني ليش، وبعدها اتضح لهم الحقيقة فعلموا بناتهم درسين.
بالنسبة للأستاذة رمزية الإرياني، كيف كانت علاقتها بإخواتها الإناث؟ هل كانت هي من تتحكم بهن كونها الأخت الكبرى، أم كانت هي أخت بالنسبة لهن وصديقة ومعينة لهن؟ هل كانت أيضا مؤثرة على أخواتها، وهل تأثرن منها أيضا؟ لو تساءلنا هل كانت تعتبر نفسها الأخت الكبرى وتتحكم في كل شيء بالنسبة لخواتها الإناث؟
لا شك كانت بدوة رمزية، كانت بدوة مش البنات بس، كانت بدوة الجميع. أما قضية كيف تأثر عليه، يعني كل واحد أخذت حياته، كل واحد درست وقلت بحياته. رمزي كانت الناصحة، رمزي كانت تحل إذا في مشكلة ولا شيء تحلها رمزي. لما إني وكانت بدوالهن، يعني مثلا ملكة مثلا في بعد رمزي درست شغلت في الخارجية وشافت حالها ولم يسمع الكلام ووزينا نفس الكلام. العلاقة بيني كانت علاقة صداقة واحترام متبادل، تعرفت ودائما الحياة قائمة على الاحترام المتبادل بين الصغير والكبير، فكانت الاحترام متبادل بينهن، وكانت بالنسبة لهم قدوة ومعلمة وموجهة، شيء طبيعي جدا. العلاقة كانت علاقة أخوية جدا احترمها.
نعم. ناظرت الأستاذة رمزية من أجل رسالتها في الحياة كي تحقق للمرأة اليمنية ما لم يتحقق، فما الذي كانت تناضل من أجله هذه الأستاذة العظيمة التي تركت بصمات ملموسة وواضحة للجميع؟
رمزي بدأت من أولا ناظرة من أجل تعلم المرأة بداية من تعز، وأنا قد سبق وأن أشرت إلى ذلك. وناضلت وهي في الخارج، وبعد أن تخرجت من جامعة القاهرة ناضلت أنها تكون المرأة موجودة كموظفة. لي ما حكيت ليش عن المكان فتشي بالتربية والتعليم.
نعم.
وعندما انتقلت إلى وزارة الخارجية ناضلت هناك من أجل مثلا زوجها أيضا وكان موظف مثلها في الخارجية، فناضلت وناضلت حتى جعلوها موظفة مثل زوجها. مثلا كان في قانون في الخارجية على أنه إذا توظف الزوج في وظيفة في سفارة من السفارات أنه لا يحق للزوجة أن تكون موظفة أو العكس، يعني لازم واحد بس يكون موظف. رمزي ناظرت وناظرت وخرجت إلى أن كان الزوج والزوجة موظفين في وزارة في أي سفارة من السفارات.
كانت السبب في كسر هذا القانون؟
نعم كانت السبب في كسر، وكانت السبب في مسألة إن الزوج لا الحق في أن مرتبته قاعد حق الزوجة. هذا أيضا هي في كثير أشياء كثيرة كثرت رمزية، وكانت بصماتها كثيرة في الاتحاد النساء اليوم، كانت بصمات كثيرة. وممكن أسرد ليش إجازات رمزية في اتحاد نساء اليمن.
نعم.
أردنا تشتري الآن ولا في فقرة أخرى؟
عادي مش مشكلة، إذا كانت هناك بصمات لابد أن تكون هناك بصمات للأستاذة رمزية المرحومة رمزية الإرياني في اتحاد نساء اليمن، كونها كانت رئيسة اتحاد نساء اليمن، وأول رئيسة اتحاد نساء اليمن كانت أنذاك الأستاذة رمزية رحمة الله عليها. لابد أن تكون هناك بصمات واضحة جلية ما دامت هذه الإنسانة القيادية رمزية الإرياني قد بدأت بنفسها وكسرت كل القواعد وتعلمت وأيضا دعت لتعليم الفتاة، فلا بد أن تكون هناك إنجازات كثيرة وبصمات كثيرة من خلال كونها رئيس اتحاد نساء اليمن.
أنت لو تعرف تاريخ اتحاد نساء اليمن كيف كان اتحاد نساء اليمن قبل رمزية، قبل أن تولى رأس رمزية؟
نعم.
كان لا شيء، ثم ماذا كيف أصبع عليه اتحاد نساء اليمن؟ الممتلكات اللي كانت مع اتحاد نساء اليمن، اتحاد نساء اليمن كان فيه 5 قاعات افراح، 22 حضانه، وحديقتين في عدن، المنصوره والبريق او فندق في جزيره سقطرى، مع اتحاد نساء اليمن في احد فندق في جزيره سقطرى، مطاعم ومراكز اتصالات ومعامل كمبيوترات ومحلات كوافير ومحلات تزيين عرايس. ويعني رمزي اشتغلت جدا في اتحاد نساء اليمن، ما كانش اتحاد نساء اليمن، ورمزية هي التي سعت في عودة اتحاد النساء العربي رمزية، وكان أنا عقد هنا في صنعاء وانتخبوا أمين عام لاتحاد النساء العربي. رمزية حتى كان في سؤال سألوه رمزية ليش لماذا لأني رمزي بعد ما اشتغلت مهمومة في ترك الكتابة تقريبا، عندنا مجموعة قصصية ورواية.
نعم كم تحدثت؟
لما سألوها جدير الفاض أن معاشتك اليوم الواقع معانا في الساجد تجعلك معنية أكثر في كتابة عنهن، وأنت مهمومة بمعانا في النساء من كتاباتك المبكرة. كانت كتاباتك المبكرة مهمومة بكتاب النساء، حتى رواية الأولى كانت ما ضحية الدجعة. أش قالت رمزية؟ قالت هذا سؤال جبت على أستاذ أحمد الأغبري، هذا سؤال وجهه الآن هذا الصحفي أحمد الأغبري، سمعتي عنها؟
نعم.
هذا السؤال تلقيته من باحث أكاديمي في جامعة جورجتاون الأمريكية خلال فعالية شاركت فيها هناك، وهي باحثة لإبداع النساء في الشرق الأوسط، وقد قالت أنها وجدتني أكثر كاتبة يمنية لامست معاناة النساء بمشاعر إنسانية عالية، وسألتني لما لا أعود الكتابة عنهن، وقد صرت أشتغل معهن في مواجهة مشاكلهن. وقلت لها بالفعل لقد لامست في كتاباتي معاناة النساء رؤية إنسانية بحكم عمل والدي قاضيا وقربي منه في طفولتي واضطرابي من كثير من قضايا النساء، وقد لامست بذلك الكثير من تلك المعاناة، لكن ما يعاشه الآن يفوق ما سمعته في طفولتي وشبابي، وقد عاتبني الكثير على انقطاعي عن الكتابة، ودائما يطلبوا مني أن أترك عملي وأعود للكتابة، لكن لن أترك هذا العمل حتى أموت، لأنني أعشق خدمة النساء بالميدة، هو العمل الذي سأظل فيه حتى بعد مغادرتي هذا الموقع، لأن العمل مع النساء بالميدين يقدم خدمة مباشرة لهن وبشكل ملموس، وما يتجاوز إمكانية الكتابة التي تبقى فائدتها غير مباشرة. ثم سألها أفهم من كلامك أنك ترين أن العمل في الميدان مع النساء أفضل من الكتابة لهن؟ ردت تراوية وقصة لا جدوى أو فائدة مقارنة ما يتحقق النساء مع العمل في الميدان، ربما سيكون تأثير كتابة الرواية والقصة محدودا ومقتصرا عن النخبة المثقفة، ستكون الجدوى محدودة جدا في اليمن في ظل الأمية وسوق الكتاب والنشر، لكن قد يكون تأثير الكتابة إيجابيا أكثر من خلال كتابة المسلسلات والفلاشات التلفزيونية. إلى آخر ما قالت رمزية.
نعم. بما أنك أستاذ عبد الله طرقت موضوع الإنسانة الكاتبة والأديبة والأستاذة المرحومة رمزية الإرياني تلك الكاتبة الفذة للسطور أيضا حكاية معها، للقلم أيضا شجون حينما يتذكر هذه الأديبة الفذة، ما الذي كتبته رمزية الإرياني ولمن كتبت وما هي أهم إصداراتها الأدبية؟
الرمزية اشتغلت كانت مهمومة بالمرأة، وأول رواية لها صدرت في 1970، يعني في ذلك الوقت حتى الكتابة ما كانت متاحة حتى للرجل في 1970، وعاده هي كتبت اول روايه لها اسمها ضحيه الجشع، وهي تحكي عن مرأة زوجت صغيره والى اخر ما اعدنا طباعتها. ورمزيه لها مجموعه قصصيه اذا اردت ان اسردها لك.
نعم.
معها روايه بعنوان ضحيه الجشع، هذه صدرت في 1971 يعني قبل أن تولدي أكيد. وعندها مجموعة قصص قصيرة بعنوان علّه يعود 1981، وعندها كتيب بعنوان الخيال الإبداعي عند الأطفال 1989، وعندها كتابات يمانية رائدات، كتاب يمانيات رائدات، يعني كتاب اسمه رائدات يمينية. يعني هذا الموضوع ممكن يهمك، لو كنت تحبيه ممكن أرسل لك نسخة منه. كتاب يمانيات رائدات نشرته مرة اليونسكو 1990 معامل معد بصف بعنوان القانون عروس 1969 مع رواية تاريخية للنشر بعنوان دار السلطنة، هذا عن الملكة عروة بنت أحمد. عندها مجموعة قصص قصيرة بعنوان السماء تنطق قطما 1998، إلى آخره.
من أين أتى هذا الشغف للكتابة؟
أفلام كرتون هذه أنتجتها اتحاد سالما بعنوان العدالة خارج دريتنا. أحد من رفع الوعي في القضايا الاجتماعية.
إذن أستاذ عبد الله، من أين أتى هذا الشغف للكتابة؟ هذه الموهبة من أين ورثتها أم أنها موهبة من الله سبحانه وتعالى؟
الموهبة هي تخلق مع الإنسان لا شك، لكن الموهبة بحاجة إلى البيئة. رمزي لما وجد حولها في مكتبة والدها قصص وروايات، أكيد أنها فقلت الموهبة، ما هي الموهبة، هي بحاجة إلى موهبة لكن مخلوقة مع الإنسان، وهي بحاجة إلى صقلة. القراءة والكتابة هذا الشيئين لا بد أن يتفرون أي واحد عنده. يعني كم من هو موهوب به راحت موهبته بسبب أنه ما خلقوش بيئة مساعدة. ولا تنسي نحن بيئة متعلمين، بيئة شعراء، الغالبين شاعر، من البيئة ساعدتها على شك.
لقد كان رحيل رمزية الأرياني خسارة للوطن وللمرأة اليمنية وللمرأة العربية، لما تركته من بصمات سجلها لها التاريخ بأحرف من ذهب. فقد سعت جاهدة لإعادة إحياء الاتحاد النسائي العربي العام وتفعيل دوره حتى أصبح ممثلا للمرأة العربية، كما حرصت دوما على إعلاء كلمة المرأة اليمنية والعربية، وكان لها دورها المشهود في تبني الاتحاد النسائي العربي العام استراتيجيات دعم مشاركة النساء في مراكز صنع القرار في المنطقة العربية. هذه هي رمزية الأرياني باختصار، امرأة بحشم وطن. انتظرونا في الحلقة القادمة من يمنيات بارزات لنواصل حديثنا حول هذه الشخصية العظيمة، الشخصية المميزة، الرمز، رمزية الأرياني. إذن حتى الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه. كل التحية لكم من الأعداد والتقديم مني هدى العطافي، ومن الإخراج والهندسة الصوتية من المايسترو سعيد القدسي. إلى اللقاء.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
برنامج جماليات بارزات بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد.